السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما زلنا نجي هذه المقابلة مع الحاج عبد الله الرفاعي أبو شريف، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذه المقابلة. حاج، احنا بنحكي عن رحلة العذاب. حضرتك تحدثنا عن الذهاب لمارون الراس، وكان اعتقادكم انه يعني 15 ايام هي العودة.
نعم.
لكن للأسف الشديد انه هذا الحكي ما صار. هو القرية ضلت يرجعوا لها لشهر 8، وبعدين انتهت العملية.
نعم.
بعد هيك عمي انتوا وين رحتوا؟ رحتوا على منطقة حوران في سوريا.
ايوة، على بلد اسمه سحم الجولان في حوران.
كم استمر يعني؟ 5 سنوات.
خمس سنوات جينا، 5 سنوات من 48 ل 53.
بعد هيك عمي وين رحتوا؟
جينا على الشام.
كنت بدي اسألك عن طاعنين في السن بقيوا في القرية
بالقبعة. لم يبق إلا رجل واحد اسمه طه الصالح فقط لا غير.
نعم.
هذا كان خفيف نظر مسكين، وعنده بنت كفيفة وزوجته، وما عنده أولاد، بقي بالقبعة.
هو بنته وزوجته ولا لحاله؟
بنته وبنته وزوجته، بنات تنتين وزوجته.
مصيرهم شو صار؟
قيل لنا انه اخذوهم على بلد اسمه الظاهرية او اسمه جم صفد، نقلوهم من القبعة الى مكان اخر وعاشوا هناك.
عظيم. طيب عمي، بعد 5 سنوات في حوران، وين
جينا؟ على الشام،
على دمشق.
على دمشق.
عظيم.
أنا بدمشق، قبل أن نأتي إلى دمشق أنا تعينت بالتعليم بسوريا. كنت أخذت الكفاءة.
نعم.
وكان اللي يأخذ الكفاءة يصير معلم ابتدائي فورا.
نعم.
فصرت معلم ابتدائي.
طبعا عنا بس أسألك سؤال، القرى اللي أنتوا ذهبتوا لها قدمت لكم مساعدات؟ قدمت لكم خدمات؟ وين كنتوا تناموا؟
والله الأول اللي رحنا عليها اللي مارون الراس كنا عند أقاربنا،
وراس أحمرنا
ضيم، استقبلونا الجماعة وعشنا عندهم 7-8 أيام. لما جينا على مارون الراس استأجرنا بيت بالمصاري، واستغلونا أهل مارون الراس، استغلوا الفلسطينيين استغلال بشع بشع. والله ذكر لنا أن أناس جلسوا تحت ظل شجرة طلبوا أجرة جلوسهم تحت الشجرة، لهالدرجة استغلونا وحاولوا يسرقونا ينهبونا، لأنه كلهم لصوص أهل مرون الراس على فكرة، كلهم حرامية كانوا بهذاك الوقت.
طيب عمي، أهل قريتك توجههم كلهم بنفس الاتجاه ولا؟
لا لا لا، ناس لا يرون، ناس لا مرون، ناس نزلوا لبنت جبيل.
نعم.
ناس اجوا رأسا على سوريا على الكسوة، تفرقت الناس ما اجوا لمكان واحد.
بعد حوران انت تعينت مدرس؟
انا تعينت مدرس، ونحن بسحم الجولان تعينت، جيت على قرية هون اسمه بلي، بدأت اعمل بغيابي. بلي
بلي
بلد شراكس هي.
نعم.
هون جنوب دمشق على بعد 45 كيلومتر. بخلال الفترة اهلي رحلوا اجوا على الشام، سكنوا بالشام. رجعت انا من بلي على حوران اشوف اهلي، قالوا لي رحلوا على الشام. وين رحلوا؟ اعطوني عنوان، جيت على عنواني تعرفت عليهم. بهالفتره هي الي اخ حسين اللي توفى من اسبوع رحمه الله، اتعين بوظيفي بالشام هون، واخي الثاني اللي اصغر منه اتعين بالشرطه، واخي الثالث اللي اسمه محمود ابو سمير، ابوه الدكتور سمير، هذا بدأ يعمل بأعمال حرة، حداد باطون. وأخي الثاني كان يتعلم لخياطة. يعني بدأنا نبحث عن وسائل للعيش. أنا بقيت بهاي البلد 4 سنوات أعلم، بعدين تركته وانتقلت لبلد ثاني اسمه جاسم بحوران، بقيت فيها سنة. وقت قدمت بكالوريا نجحت بالبكالوريا، وبعد منه بسنة رحت على الجولان، تعينت بقرية بالجولان اسمها سبتة. كنت أقعد قدام المدرسة أشوف بلدنا أمام عيني. هاي القضاء، هاي لمغان، هاي فرعون، هاي جوني، هاي طبرية، هاي بحيرة طبرية، هاي علمة، هاي العمرة الحمراء بصفت بالقمة فوق، كل أمام ناظر كأنه مرآة. كل صباح مع طلوع الشمس بتبين معالم القرية بشكل واضح، بس للأسف مهدمة، يعني ما ميزت بيتنا من بيت غيرنا، بس كومة حجارة بعرف انه هاي القبعة، وهاي هوني خلة العين، وهاي هوني التوت والعريض، وهاي هوني البيادة الواضحة. بعد منها رحت على السعودية، وعدت إلى السعودية بقيت 3 سنوات. بعدها جيت لأي زملائي فايتين على الجامعة، هذا سنة، ثاني جامعة، هذا سنة، ثالث جامعة، هذا سنة. أصابتني الغيرة، تركت السعودية وجيت وانتسبت الجامعة ودرست جامعة وتخرجت من الجامعة، لكن للأسف ما استفدت من تخرجي، لأنه حكومة البعث ما وظفتني على أساس الليسانس، لأني ماني بعثي. كل ما عملت مسابقة أدخل للمسابقة يسألوني أنت حزبي؟ لا مو حزبي. يلا روح. بقيت من سنة 1966 لسنة 1974. سنة 1974 قرروا يصنحونا مع المدرسين، فصنفت مدرس على أساس الليسانس. أنت سنة 1974 حتى نقلوني من دمشق على اللاذقية، درس باللاذقية بجبال العلويين مدة آذار ونيسان وأيار، وثاني سنة رجعت أيلول تشرين أول، بعدين انتقلت على الشام ورجعت على الشام، وبيت بهذه الوظيفة لسنة 1984. سنة 1984 استقلت. ليش استقلت؟ لأن تعاقدت مع مدرسة خاصة واشتغلت بمدرسة خاصة واستغنيت عن وظيفة الدولة، لكن طلع لي راتب تقاعدي نسبي، مو راتب تقاعدي كثير، بعد خدمة دارة 30 سنة طلع لي راتب تقاعد نسبي، رحت 5000 ليرة فقط لا غير.
الله يكون في العون عمي.
الله يبارك فيك.
طبعا عمي خلال رحلة العذاب هاي من كذا صابك حالة عطش، حالة جوع، حالة؟
والله يا أخي بمرون الراس،
نعم،
اعطشنا فعلا لقلة الماء. أما جوع والله كنا نعيش بحرمان ما في شك، يعني نقول لك شبع لا والله حرمان، يعني نأكل من الطعام ما قل وندر ما يقيم الأصلاب. وكذلك السنوات الأولى من حوران والله عانينا، عانينا كثير. سنة 48 49 49 50 50 51 صارت الحال أحسن شوي، صار في إعاشة منيحة، يعني تكفي أو لا تكفي، المهم يعني تسد الرمى مع شغلنا اللي كنا نشتغل، لأنه اشتغلنا بالزراعة، صار وضعنا أحسن، صار عنا بقرات كنا نحلبون، عنا حليب ولبن إلى آخره، يعني تحسن الوضع. أما السنوات العجاف 48 49 50.
طب على سيرة الدواب، أنتم ما أخذت الدواب معاكم؟
أنا كان أخذنا دوابنا.
وين راحت؟
جبناها على حوران وإجت معنا.
استفدتوا منها يعني شوية؟
استفدنا منها شوية، بعدين الوالد رحمه الله استولى عليهم أخذهم كلهم وباعهم، لذلك اضطرينا ننتقل على الشام. لما الوالد أخذ الدواب مننا وتصرف فيهم لنفسه ولزوجته الثاني، اضطرينا ننتقل على حوران، والوالد بيه وزوجته هذي بسحم جولة. نحن اشتغلنا هون وتركنا الوالد، والد بعد سنتين رحينا وجع الشام. أما السنوات البؤس والحرمان 48 49 50 إلى أوائل 51، أنا بال 51 اشتغلت ناطور صحراء عند محافظ درعا اللي اسمه غالب ميرزو، كردي محافظ الأكراد، وكان محافظ درعا، كان عامل مزرعة بتل شهاد، وجيت اشتغل عنده انا طالب مدرسي عم بتعلم. قال لي بتنطر لي هالسحرة وكل يوم ليره 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 ممتازه. اشتغلت بليره، اشتغلت عنده 31 يوم اعطاني 27 ليره. قلت له باقي لي 4 ليرات. قال روح. قلت له روح، ما بتقدر تراجع ولا بكلمه. اي والله اكل علي 4 ليرات، الاربع ليرات كان بامكاني اشتري فيهم بنطلون بوقتها، اشتري بنطلون اكلن علي. راحت الايام، اجت الايام، ماري انا بركن الدين بمقبره اسمها مقبره الشيخ خالد النقشبندي، مريت بجانب قبر وقت مكتوب عليه هذا قبر المرحوم غالب بيك ابن محمود آغا ميرزو نفسه اللي أكلت. قلت له يا فاعل يا تارك افهمنا بالدنيا بيك وبالآخرة بيك كمان بالقبر بيك ما بيكفيك بالدنيا بيك حكيت وأنا
سامحت يا حد
والله ما سمحت ولا نسامحه لأنه كان جبار جبار كان ما بتسامح لأنه أكل حقوق كثير من الناس
أكيد إذا أكل ما أطلق
أي والله
طيب حج مسجل في وكالة الغوث ومعك كرت موان
إيه
طيب سكنت مخيم من المخيمات
لا 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 أبدا
أبدا
لا مخيم الوحيد اللي سكنته هذا المخيم
هذا
جينا عليه سنة 75 اشترينا هاي الأرض من مالنا وعمرنا عليها
طيب هذا المخيم ب75 لما سكنته كيف كانت حالته كيف كانت شوارعه كيف كانت
والله كان في شوارع مزفلة كان وضع منيح بس كان كل اللي حولنا ما في بناء إطلاقا إطلاقا يعني نحن أول ناس سكن هون بهالمنطقة كان منا وللغرب ما في إلا بناء القدم بناء ما في هون إطلاقا هذا شارع التقديم ما كان موجود البناء اللي من هون للحجر الأسود ما كان موجود إطلاقا للشمال ما كان موجود لبعد كيلومتر كان وضع المخيم وضع يعني مبتدئ نهوض ومبتدئ بداية النهضة طبعا ما كان فيها البناء الكبير ولا كان فيها الازدحام الكبير بعدين بقى صار ثورة بالمخيم
طيب وكانت لغة شو قدمت لك خدمات خلال فترة
أبدا لا شيء
مثلا استفدت من العيادة الصحية ما استفدت من
ايه العيادة الصحية ايه نعم
نعم تعليم لأطفالك
إلى الآن وأولادي درسوا بمدارس وكالة الغوث
طيب
لما اجيت على المخيم أما قبل المخيم كانوا مدارس الدولي
نعم
ايه
طيب مواد تموينية مثلا طحين
ايه كنا ناخذ مواد تموينية ولي ولزوجتي نفرين أما أولادي الآخرين أنا عندي 11 ولد
نعم
ما أخذنا لهم تمويل أخذت بس لاثنين
فترة اللجوء
نعم
فترة اللجوء أو لحظة اللجوء قدموا لك خيمة قدموا لك حرمة
لا لا نحن ما أخذنا شيء
طيب الصليب الأحمر الدولي قدم إشي قبل الوكالة حسب معلوماتك
لا إنما وكالة الغوث كانت تقدم لنا بطانيات لما كنا بالقبيل
نعم
كانت تقدم بطانيات كان الواحد يطلع له بطانيتين ثلاثة أربعة كغطاء
طيب عما حسب يعني انت اول رجل متعلم ومثقف الحمد لله واكيد تعلم الاشياء بشكل جيد يعني حسب هذه المعرفة هل وكالة الغوث تراجعت عن خدماتها بشكل واضح وجلي عما كان سابقا
تراجعت كثيرا جدا
تفسر يعني كيف تراجعت
كمية التموين اللي كانت تعطيها للناس تراجعت كثير صارت اقل مما كانت عليه
نعم
أنواع التمويل اللي كانت تقدمه كمان نقص جدا ما عادت الأنواع اللي كانت تقدم أولا قضية الملابس والبطانيات انعدمت نهائيا ما عاد في منها إطلاقا نفقات الطبابة كمان قلت لأن يعني اللي بده يعمل عملية جراحية يعملها على حساب وكالة الغوث لا ما في تدفع لك وكالة الغوث جزء من نفقات العمل وجزء الباقي تدفع عنها بعدين إعاشة تموينية ما عاد في نهائية إلا للعجز يطلع على بيت العاجز بكشف على بيته إذا كان عاجز فعلا حقيقي ما عنده من إمامه يعطوا تموين يعطوا جزء من التموين لما الخدمات تتراجعت كثيرا
طب عمي لما كانوا أولادك في المدرسة كانوا قدموا لهم كتب دفاتر القرطاسية
بالفترة الأولى كانوا قدموا لهم فترة ثانية ما عاد قدموا
نعم
شيء. لا
طيب في الخمس سنين لما سكنت المخيم كان في يعني المخيم يتمتع مثلا بشبكة مياه في حمامات في
شبكة المياه كانت تعتمد على الآبار كل بيت في عنده بير
في هذا المخيم
كل بيت عنده بير يشرب من البير ويطلع من البير واللي يروح على الشام يعبي بدون مية فيجي يجيبوا له شرب ولا شرب الشرب بعدين أدخلوا مياه للمنطقة أما نحن ظلينا محرومين من المياه حتى قبل 5 سنين يعني مؤخرا جابوا لنا المي أما كان محروم حتى من المجاري المجاري بعدين عملوها مجاري المي المالحة المياه وخدمات الكهرباء اجت فيما بعد، ولكن ما كان فيه
التنقل من المخيم لدمشق او للقرى المجاوره.
ايه
كان في مواصلات؟
كان في مواصلات.
نعم.
اول المخيم ما كان فيه، اول بناء المخيم ب 56 كان القادم للمخيم يركب الباص للميدان ومن الميدان يجي مشهد.
نعم.
بعدين صار في باصات تجاه المخيم، باص 2 3 مع كثرة السكان كان كثرة الباصات حتى صارت المواصلات بشكل عادي جدا.
طبعا زرت قريتك قبعة بعد النكبة؟
لا
أبدا.
لا.
حدا زارها من أقاربك؟
زارها أخي، أخي راح زارها.
أخوك مين؟ مين
أخي رحمه الله محمود أبو سمير، أبو الدكتور سمير اللي بسكنه.
نعم.
ركب عنا بغل الله يكرمك ركبه وراح يجيب اللاتين.
هذا تين. هذا الحكي إمتى؟
هذا الحكي بال48 بعد من هدمة القبعة.
لا أنا قصدي عمي بعد ال. طيب حدثنا عمي شو حكى لك؟
راح على البلد. لا البلد ما هدوم، يعني بتعرف من أول بلد بتشوف آخره، ما في بناء إطلاقا.
سهل.
أبدا. نزل على التين وهو راكب، ما نزل على البغل، يمر من تحت التين يحوش حوش وحط بسعير حتى عم بسعير ويروح. حكى أنا هيك هيك القصة.
طيب عمي بعد بهذه الأيام حدا زار القرية؟ حدا؟
لا
أبدا.
قيل لنا إنه واحد من بلدنا اسمه فتح شاهين كان موظف بوكالة الغوث، راعى القبعة وزار وجاب شوي من ترابه من بيت الشواهين، جيراننا بيت الشواهين بالأكراد كنا ساكنين، قالوا لنا هذا تراب من تراب القبعة.
نعم.
شفناه ووقت اللي شفناه انفعلنا وبكينا وإلى آخره.
انت شفت؟
وأنا هلأ موصي واحد يجيب لي تراب من تراب فلسطين، قال إن شاء الله قريبا شي شهر بجيب لك شوية تراب.
طيب عمي.
نعم.
يوجد أهل قريتك في دمشق أو في عمان أو في أي مكان يعني في الشتات جمعية أو ديوان أو؟
لا.
ولا لأقاربك؟
لا والله لا 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 لا. نحن أولاد علي العبد الله الرفاعي عاملين محلنا جمعية.
أوكي.
اشتراك ندفع كل شهر عن كل فرد من أفراد الأسرة 50 ليرة، نجمعها لمناسبة عزاء، مناسبة فرح، مناسبة مساعدة فقير، مساعدة كذا بنعطيه. هاي الجمعية صار عمرها 2 سنة وشوية.
ما في مقر لها يعني؟
لا لا لا، هي
صندوق. هو صندوق أكثر من هو جمعية.
صندوق لها الأسرة.
طيب عمي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 اللي صدر شهر 12 عام 1948.
أيوه.
أقر بحقك بالعودة إلى ديارك.
نعم. نعم.
واسترداد كافة ممتلكاتك.
نعم.
وتعويضك عن معاناتك.
صحيح.
إذا توفرت لك الفرصة في العودة واسترداد ممتلكاتك،
أعود؟
بتعود؟
أعود فورا فورا. والله لو بقعد على صخرة من صخور البلد بقعد.
طيب عمي حتى في ظل حكم الصهاينة؟
لا والله تحت حكم الصهاينة ما في ظل الحكم الصهيوني ما بعود.
طيب حج بس يعني على اساس انه يعني اوضح اكثر سؤال.
نعم.
يعني الان العراق محتله.
ايه.
اهلها فيها.
صح.
واهلها ممكن يرجعوا لها حتى لطلع ممكن يرجعوا لها.
يرجعوا لها ما في
شك. في ظل الاحتلال حتى.
صح.
مظبوط ولا لا؟
بس الاحتلال المؤقت يا اخي سيزول.
طيب يعني احنا كمان نقول اذا صح ان كنا نعود.
اذا كنا منعود معناها بصير موضوع الاحتلال موضوع إزالة الاحتلال أمل أكبر إذا عدنا جميعا.
نعم أنا بقول
إنه بكبر أملنا بإيش
عمي؟ هذا الحق
من الاحتلال.
حق العودة هو نعم. حق جماعي.
نعم.
وحق فردي بنفس الوقت.
طبعا
لا يجوز للفرد أن يتخلى عنه.
لا أبدا.
ولا يجوز للجماعة أن تتخلى عنه.
لا لا.
فحق العودة كفلته إنه الشرعية الدولية اللي احنا مش كتير بنرغب فيها ومش مش واقفة معنا يعني.
نعم.
لكن انا يعني بقول اذا صح العودة حتى في ظل حكم اليهود هل بالامكان الناس ترجع ولا لا؟
والله بدي اتردد بالموضوع تحت حكم اليهود.
نعم.
يعني تحت حكم اليهود بدنا نكون محرومين من كل القيم.
طيب.
من كل المبادئ من كل شيء. انا بعرف اللي عايشين في فلسطين هلا عايشين فعلا بنعيم، لكنهم يجهلون كل شيء عن امور الحياه. عن دين عن عقيدة عن أو عن قرآن عن إسلام يجهلون كل شيء. أنا اجتمعت مع جماعة منهم لا يعرفون شيء من هذا القبيل إطلاقا، يعني في عندهم تعتيم كامل عن دين وعن عقيدة، كل ما هنالك عايشين مبسوطين.
هم عم الناس اللي في 48 عايشين، اللي يعني بيقوا في 48 عزلوا عنا وإحنا عزلنا عنهم.
صحيح.
ذنبنا أكبر من ذنبهم تجاههم، لأنه كان مفروض إنه إحنا نتواصل معهم لأنه هم كانوا معزولين.
صحيح.
أصلاً هم كان مفروض يسمع، لكن اليهود تلقفوهم.
صحيح.
وأغروهم في المال.
مزبوط.
طيب عمي، برأيك المجتمع الدولي أنصف الشعب الفلسطيني؟
أبداً. بالعكس، المجتمع الدولي وقف مع إسرائيل.
نعم.
وقف مع القوة، وقف مع الأمريكا، وقف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل اللي ما إله دعاية وما إله كلمة وما إله صوت يسمع، ما إله يعني ما إله فاعلية بالعالم، كأنه غير موجود الشعب الفلسطيني للأسف. يعني اللي عرف الناس على الشعب الفلسطيني الثورة اللي صارت أخيرا، الأعمال الفدائية اللي قامت، صار الناس يتساءلوا شو بالوا هدول.
نعم.
يعني صار الناس يعرفوا أن هناك قضية اسمها قضية فلسطين.
عظيم. طبعا ما أسأل سؤال.
تفضل.
الإعلام العربي، إذاعات وجرائد وفضائيات،
نعم،
تعتقد أنها خدمت القضية الفلسطينية، ساهمت في إبراز القضية الفلسطينية للعالم؟
والله الإعلام العربي ما قام بدوره. ما قام بدوره أبدا. الإعلام الصهيوني مغطي الكرة الأرضية بدعايته بقوته بقدرته، ينقل الأخبار الكاذبة لمصلحته، بينما العرب كل واحد مهتم مشهور بنفسه. كل دولة عربية بتمجد رئيسها، بتمجد حكومتها، بتمجد أعمالها. يعني أما القضية الفلسطينية همشوها نهائيا، ما حدا يدعو لقضية فلسطين ولا حدا بيشرح قضية فلسطين للعرب. يعني حتى السفراء العرب اللي بالبلاد الأجنبية كل واحد بيهتم بشؤون بلده الداخلية. يعني قضية فلسطين صارت عندهم لا شيء يذكر، لا شيء. حتى أنا أتوقع أن السفير الفلسطيني يا دوب يقدر يقوم بجزء من واجبه في البلد اللي هو فيها، يا دوب.
طيب عمي، السؤال قبل الأخير.
نعم.
في شيء بعوضك عن قبضها؟ إيش بيعوضك عن فلسطين؟
لا أبداً.
حتى لو قيل لك هاي
والله ما بيعوضنا عن فلسطين، وينه؟ حتى لو أعطيت جنة بهالبلاد ما بيعوضنا عن بلد شيء، ولو أني حبيت الخلد عن فلسطين ما في بديل. فلسطين أغلى وطننا، فلسطين كما قلت هي الهواء الذي تنفسه رئتاي، هي الدم الذي يجري في عروقي، هي النسيم وعبير الحياة الذي أستنشق منه الرائحة العطرة اللي بتيجي من فلسطين. هذيك النهار كنا بتل شهاب، قال لنا معزبنا، قال لنا تعالوا تأجيكوا جبال فلسطين. يعني لما طلعنا وشفنا جبال صفت كأننا شفنا الكعبة، مع أنه بعيد عننا كثير، بعيد يا دوبك. شوف أنا لبست كذبك، لبست منظار حتى طلعت وشفتها، هاي جبال صفت، يا الله والله كأني شفت الكعبة. نحن غالي علينا فلسطين الكثير اللي بنعرفه، بس بجوز أولادنا يعني أقل حماسا، أما نحن لا نجد عوض عن فلسطين شيء إطلاقا، لا والله.
طب عمي، شو بتقول كلمة أخيرة لأطفالك وأحفادك، أبنائك وأحفادك وأحفاد أحفادك والأجيال الفلسطينية القادمة؟
أقول لهم
رسالتك، يعني
أولا يجب أن تعلموا أننا فلسطينيون من فلسطين، وأن وطننا الذي يمكن أن تتوفر لنا فيه العزة والكرامة كاملتين هو فلسطين. فينبغي أن لا ننسى فلسطين، وينبغي أن نعمل بكل ما أوتينا من جهد وقوة لنشرح قضيتنا لكل من نتصل به وكل من نلتقي به عن حقنا في فلسطين وعن عودتنا إلى فلسطين التي هي قادمة لا شك إن شاء الله. إن شاء الله لا شك أنها قادمة ولن نتنازل عن هذا الحق مهما حينا إطلاقا. حقنا ينبغي أن يعود له ونحن موعودون بالنصر إن شاء الله. رب العالمين وعدنا بالنصر على هؤلاء أخوة القردة والخنازير أن ننتصر عليهم ونعود إلى بلدنا فلسطين بإذن الله تعالى.
طبعا أي شيء آخر حاب تحكي؟
الله يبارك فيك. كل ما هنالك وجه تحية إلى أبناء القبعة جميعا في سوريا وفلسطين والأردن وفي كل مكان، وإلى إخواتي أبناء فلسطين في المهجر وفي أراضي الشتات وفي الأراضي المحتلة، أحييهم وأوصيهم بأن يظلوا ثابتين على العهد، أوفياء لوطنهم فلسطين، أوفياء لتراب بلدهم، أوفياء لقضيتهم، وأن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة لاسترجاع حقهم إن شاء الله تعالى.
طيب عمي، في نهاية المقابلة، أنا ركان محمود وزملائي في فلسطين في الذاكرة ومشروع التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نتقدم منك بجزيل الشكر. احنا تعبناك معنا واخذنا من وقتك شيء كثير، وخاصة برضو انه انت عندك يعني قبل اسبوع كان عندك عزاء لاخيك الله يرحمه. ان شاء الله انه دائما نلقاك على خير ويديم عليك الصحة والعافية.